أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاثة محاور: في معنى الرحمة في الآية المباركة، وفي الصراط التكاملي للرحمة، وفي مظاهر الرحمة في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نجي إلى المحور الأول، وهو قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما هو المقصود هنا بالرحمة؟ قسم علماء الكلام صفات الله عز وجل إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية ما لا تنفك عن ذاته ولا يصح سلبها عنه، بخلاف الصفات الفعلية التي يصح سلبها عنه بلحاظ زمن أو جهة. فلا يمكن أن يقال إن الله ليس بعالم، ولكن يمكن أن يقال إن الله ليس بخالق للشر، بل هو خالق للخير. فالخالقية يمكن سلبها عن الله بلحاظ جهة، يقال الله ليس بخالق للشر، ولكن العالمية لا يمكن سلبها عن الله أبدا بلحاظ أي جهة وبلحاظ أي قيد. فالعالمية من صفات الذات، والخالقية من صفات الفعل. هاتان الصفتان، الصفة الذاتية والصفة الفعلية، كلاهما منطويتان تحت قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلمة الحي تعني الصفات الذاتية، كلمة القيوم تعني الصفات الفعلية. كلمة الحي، الحي الذي يتصف بالحياة المطلقة والحياة الحقيقية، لا محالة لابد أن يكون عالما قادرا. الحياة بدون علم ليست حياة مطلقة، الحياة بدون قدرة ليست حياة مطلقة. إذن قوله لا إله إلا هو الحي، الحي تعني العالم القادر. فكلمة الحي تتضمن الصفات الذاتية التي لا يمكن سلبها عنه أبدا، فلا يقال ليس بحي وليس بعالم وليس بقادر، بل هو حي مطلقا وعالم مطلقا وقادر مطلقا. وكلمة القيوم تعني الصفات الفعلية. شلون كلمة القيوم تعني الصفات الفعلية؟ لأن القيومية هي عبارة عن الإحاطة بالوجود وتدبير أموره، هذا معنى القيومية. الله قيوم يعني محيط بالوجود، مدبر لأموره، هذا معنى القيوم. فالقيومية تتضمن كل أفعاله: الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، الهداية، الرحمة، كل أفعاله التي تسمى بالصفات الفعلية تدخل تحت عنوان القيوم. إذن هذه العبارة المختصرة: لا إله إلا هو الحي القيوم، تتضمن الصفات الذاتية وتتضمن الصفات الفعلية. ومن أبرز، بل هي أبرز الصفات الفعلية، صفة الرحمة. ما في صفة من صفات فعله أبرز من صفة الرحمة. الرحمة هي أبرز صفاته الفعلية. الرحمة هي إفاضة الحياة. إفاضة الحياة هي الرحمة، فهي أبرز صفاته. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن الرحمة بأنها وجه الله. شوف أنت، وجه الإنسان هو أبرز صفاته. ما هو وجهك؟ وجهك هو أبرز صفاتك. إذا أبرز صفاتك الكرم فهو وجهك، إذا أبرز صفاتك الحلم فهو وجهك. وجه الإنسان، وجه الموجود أبرز صفاته. أبرز صفاته الفعلية التي قابل بها عباده هي صفة الرحمة. لذلك عبر عنها القرآن وجه الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لطلب الرحمة من الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وجه الله هو رحمته. زين، رحمته تعالى التي هي وجهه لها نوعان: رحمة رحمانية شملت الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، كلها شملتها رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. وهناك رحمة رحيمية، وهي الرحمة الخاصة بالمؤمنين: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عبر عن هاتين بقوله: بسم الله الرحمن، يعني الرحمة العامة، الرحيم يعني الرحمة الخاصة. ما هو أول تجل من تجليات الرحمة الإلهية؟ الله تبارك وتعالى كما تحدث عن نفسه: كنت كنزا مخفيا، يعني أعلم بذاتي فأحببت أن أعرف، أن أتجلى، أن أعرف يعني أن أتجلى لغيري. كيف أتجلى لغيري؟ فخلقت الخلق لكي أعرف. أول معرف له ما هو؟ أول تجل من تجلياته، أول مظهر تجلى به الله عز وجل، فكان ذلك التجلي وجها له، معرفا به، مظهرا له. ما هو أول تجل من تجلياته؟ أول تجل من تجلياته نور محمد. إذن قبل أن يخلق هذا الوجود كله بتفاصيله بأجزائه. أول ما خلق يعني أول تجل له، يعني أول رحمة أفاضها، أول رحمة أفاضها فكانت نبعا للحياة ونبعا للعطاء. أول رحمة أفاضها وتجلى بها هي نور النبي صلى الله عليه وآله، فهو الحقيقة المحمدية. إذا تسمع كلمة الحقيقة المحمدية، إذا تسمع كلمة العقل الأول، إذا تسمع كلمة التجلي الأول، كل هذا مقصود بمعنى واحد، نور النبي صلى الله عليه وآله الحقيقة المحمدية. نور النبي أول عقل خلقه الله، أول ما خلق الله العقل. العقل يعني من؟ نور النبي صلى الله عليه وآله هو العقل الأول، هو التجلي الأول، هو أول رحمة، هو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله. فهو صلى الله عليه وآله أول مظهر له تضمن رحمته الرحمانية ورحمته الرحيمية، كلتا الرحمتين تجليتا في وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله. ومن أجل أن نفهم عمومية رحمته وشمولية رحمته صلى الله عليه وآله، لابد أن نفهم المفردة الثانية من الآية، وهي قوله العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خل نفهم العالمين ما هو معناها حتى نفهم مدى مساحة رحمته ومدى شمولية رحمته صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى العالمين. العالمين إذا أطلقت في القرآن الكريم تشمل كل العوالم، إنس، جن، ملائكة، أهل النار، أهل الجنة، كل العوالم، عالم الجبروت، عالم العقول، عالم الملكوت، عالم الأرواح، عالم الناسوت، عالم المادة، ما يرى وما لا يرى، غيبه، شهادته، كل العوالم تدخل تحت كلمة العالمين. الحمد لله رب العالمين، يعني مو رب عالم دون عالم، ربوبيته تعالى تمتد لجميع العالمين، عاقل أو غير عاقل، حي أو جماد، إنس أو جن أو ملاك، أخروية أو دنيوية، ما يرى وما لا يرى، هو رب العالمين جميعا. كلمة العالمين إذا أطلقت تشمل العوالم كلها بلا استثناء، إلا أن تقوم قرينة في بعض الآيات، قامت قرينة على اختصاص لفظ العالمين بالمجتمع البشري في زمن معين. مثل شنو؟ مثلا في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا العالمين يراد بها المجتمع البشري في ذلك الزمن، لا المجتمع البشري في كل زمن ولا جميع العوالم. ليش؟ لأن القرينة قامت على ذلك، وهي قوله يخاطب أمة النبي صلى الله عليه وآله كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن الجمع بين الآيتين يقتضي أن نفسر كلمة العالمين في وأني فضلتكم على العالمين، يعني على المجتمعات البشرية في تلك الفترة الزمنية. أيضا عندما نلاحظ قوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاك أولا بمعنى اختارك، وطهرك بمعنى العصمة، مريم كانت امرأة معصومة، واصطفاك ثانيا يعني فضلك، إن الله يا مريم إن الله اصطفاك يعني اختارك، وطهرك يعني عصمك، واصطفاك يعني فضلك على نساء العالمين. زين، هل المراد بالعالمين هنا كل البشر في كل زمن في كل مكان أم لا؟ لا، ليس المراد جميع النساء البشر. لما؟ وذلك لوجود الحديث النبوي الصحيح، السنة النبوية مقيدة للقرآن الكريم، حاكمة عليه. الآن مثلا تجي إلى قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني حرم الربا مطلقا، لكن جاءتنا الرواية الصحيحة لا ربا بين الوالد وولده، هذه الرواية مقيدة لإطلاق الآية، يؤخذ بالرواية وتعتبر مقيدة لإطلاق الآية. هنا أيضا عندنا آية يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، جاءتنا الرواية مقيدة لإطلاقها، وهي قوله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين؟ إذن تفضيل مريم صار تفضيل مقيد وغير مطلق. وأما إذا أطلقت كلمة العالمين من دون قرينة تحمل على جميع العوالم بلا استثناء، لذلك قال تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، يعني جميع العوالم. من هنا نفهم معنى رحمة النبي، وما أرسلناك إلا رحمة، مو لعالم الإنس فقط ولا عالم الجن فقط، بل كل ما يصدق عليه عالم، كل هذا الوجود بجبروته بملكوته بناسوته بعقوله بنفوسه بأرواحه بما يرى بما لا يرى، كل ما في الوجود منذ أول خلق حتى آخر خلق محتاج لرحمة محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة تكوينية ورحمة تشريعية ورحمة تربوية. أما كونه رحمة تكوينية فلأن الوجود كله أفيض من نوره، أول ما خلق نوره ثم خلق منه الوجود كله، كله كل نور في ساحة الكون بادي هو من فضل نور خير العباد أحمد المصطفى من الله قدما قبل خلق الآزال والآباد. أول نور هو وآخر صفحة هو، بكم فتح الله وبكم يختم. هو أول نور وهو آخر صفحة من هذا الوجود، بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كل شيء بكم، لأنكم أول نور أفيض منه نور الوجود كله. هذه رحمة تكوينية. ورحمة تشريعية، بمعنى أن الرسالة التي أتى بها النبي نفس الرسالة هي رحمة، رسالة النبي رحمة. قال تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فرسالته أيضا رحمة، وكتابه الذي أنزل إليه أيضا رحمة. وأما الرحمة التربوية فقد كانت ذاته قطعة من الرحمة، فقد كان وجوده قطعة من الرحمة يتجسد على الأرض ويتمثل على الأرض، كانت ذاته قطعة من الرحمة. قال تبارك وتعالى يصف هذه الذات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فهمنا ما معنى الرحمة في الآية المباركة، هذا هو المحور الأول من حديثنا. نجي إلى المحور الثاني في الصراط التكاملي للرحمة المحمدية. هل أن الرحمة المحمدية خاضعة للتكامل أم لا؟ يعني هل أن الله تبارك وتعالى خلق الرحمة المحمدية بدرجة لا تزيد ولا تنقص منذ أول الأمر، أم أن الرحمة المحمدية هي في صراط التكامل والترقي من مقام إلى مقام؟ صراط التكامل للرحمة المحمدية. حتى أشرح لك هذا المعنى أتعرض إلى آيتين من القرآن. قد يتساءل إنسان فيقول نرى تعارض وتهافت بين آيات القرآن التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، فمن جهة عندما نقرأ قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، نستفيد أن الرسول كان يعلم بالقرآن من قبل نزوله، لهذا قال لا تعجل انتظر ينزل عليك بعدين تكلم به، معناه الرسول كان يعلم بالقرآن قبل أن ينزل. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية أخرى يصف هذا المعنى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، انتظر منا، أنت صحيح تعرف القرآن لكن لا تستعجل بالنطق، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هذه الآيات تقول الرسول يعلم بالقرآن، تجينا آيات أخرى لا تدل على غير ذلك. شلون؟ مثلا قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني إلهام، أو من وراء حجاب، يعني يخلق الصوت فيسمعه، مثل خلق الصوت في الشجرة فسمعه النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، يعني إلهام، أو من وراء حجاب يعني يسمع صوت، أو يرسل رسولا يعني يرسل إليه ملك فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ثم قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري قبل ما ينزل عليك شنو الكتاب شنو الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب كيف نوفق؟ هذه الآية تقول أنت قبل ما ينزل الكتاب ما كنت تدري، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تلك الآية تقول كان يعلم بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كيف نجمع بين الآيتين؟ كيف نجمع بين هذه الآية التي تقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والتي تقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وبين الآية التي تقول ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال في آية أخرى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل لنثبت به فؤادك. شو نثبت فؤاده؟ هو يدري من أول، بعد شنو يثبت فؤاده؟ ما معنى تثبيت فؤاده وهو يعلم بالقرآن من قبل نزوله؟ ما معنى لنثبت به فؤادك؟ هذه الآيات تحتاج إلى تحليل. التفت لي جيدا، هنا وجهان في بيان الجمع بين هذه الآيات المباركات. الوجه الأول، هناك فرق بين العلم العقلي والعلم الحسي. خل أضرب لك مثال. مثلا أنت تسمع الشخصية الفلانية، ترض أنت تسمع بوجود شخصية مرجعية معروفة، مثلا سيد السيستاني دام ظله، بس انت ما شايفينه، انت علمت به من خلال وصفه من خلال الحديث عنه، هذا يسمى علم عقلي، انت ما شفته بعد. فاذا رأيته تحول العلم الى علم حسي، شفت بالإحساس، كان علمك به عقليا أصبح علمك به حسيا. أنت قبل ما تحصل على العلم الحسي أقدر أقول لك أنت لا تعلم بالسيد السيستاني. ايش مقصودي أنت لا تعلم؟ يعني أنت لا تعلم به علما حسيا، لكنك تعلم به علما عقليا. العلم العقلي موجود مثبت، والمنفي هو العلم الحسي. ففرق بين العلم العقلي والعلم الحسي. نجي نطبق على الآية المباركة هذه. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم. كيف هو يعلمهم؟ ويعلم المنافقين ويعرفهم، لكنه لم يكن يعلم علماً حسيا. يعني ما رأى المنافقين بحسه وببصره وهم يحيكون له المؤامرات والمكائد، فهو يعلم بهم علما عقليا لكنه لم يكن يعلم بهم علما حسيا. جاءت هذه لا تعلمهم يعني حسا، وإن كنت تعلمهم عقلا تعرفهم، الله أخبرك بهم. زين، نفس الكلام في الآية. وكذلك أوحينا إليك شنو؟ روحا من أمرنا. من هو الروح؟ الروح هو جبرائيل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني جبرائيل. قبل ما ينزل جبرائيل هل كنت تعلم بجبرائيل علما حسيا؟ طبيعي بعد ما شافه فهو يعلم به شنو؟ عقلا، بس علما حسيا بمعنى أنه تقابل معه ورآه بوجهه وسمع منه هذا الوحي. طبعا ما كان زين، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كنت تدري بالكتاب دراية حسية تسمعها من جبرائيل، بل كنت تدري بالكتاب دراية عقلية. فليس المنفي أصل الدراية، إنما المنفي الدراية الحسية، قسم من الدراية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدراية لها إطار تكاملي، يعني تترقى من مقام إلى مقام. زين، هل الرسول كان يترقى من مقام إلى مقام؟ تفت للعلوم ثلاثة: العلم بالتشريع، والعلم بالكون، والعلم بالله. علم الرسول بالتشريع لا يترقى، رزق العلم بالتشريع كله دفعة واحدة، خلاص وعالم بالتشريع بتمام تفاصيله. زين، علمه بالكون يعني ما كان وما يكون أيضا علم لا يترقى ولا يتكامل، رزق ذلك دفعة واحدة. لكن علمه بالله عز وجل، معرفته بالله عز وجل تنتقل من نور إلى نور ومن مقام إلى مقام. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني شنو يعطيك؟ يعني يعطيك مقاما فوق المقام الذي عندك. إذن المقامات الروحية التي تعني علم النبي بربه وعلقة النبي بربه كانت شنو؟ في إطار التكامل. النبي في كل لحظة هو أعلم الناس بالله، في كل لحظة لا يجاريه لا وصي ولا إمام، النبي أعلم الكل بالله في كل لحظة لا يجاريه أحد، لكنه في كل لحظة أيضا ينتقل من مقام إلى مقام. ومعرفة الله لا تتناهى ولا حد لها، فهو ينتقل من مقام إلى مقام في معرفته بالله تبارك وتعالى. لأجل ذلك عندما يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هذا المقام الذي وصلت إليه بعد نزول الوحي عليك لم يكن موجودا عندك قبل ذلك، وإن كنت قبل ذلك نبيا. هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أنا من أول أنا نبي، بل أنا النور الذي خلق منه آدم وغير آدم. إذن كنت في مقام قبل نزول الوحي وترقيت إلى مقام آخر بنزول الوحي، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بهذا التفسير نجي إلى الآية الثانية، وهي قوله عز وجل: ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليش ما ينزل القرآن دفعة واحدة؟ ليش ينزل بالتدريج كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ليش القرآن ينزل بالتدريج مفرق فرقناه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني هل النبي كان قلق؟ هل كان خائف؟ ايش معنى لنثبت به فؤادك؟ تثبيت الفؤاد هو عبارة عن الانتقال من مقام روحي إلى مقام روحي آخر. هذا مثل درجات اليقين. ما يقول لك علماء الفلسفة درجات اليقين ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وهذه الدرجات ترى مو من مخترعات الفلاسفة، كلها موجودة في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني أنت لو عندك علم اليقين ترى الجحيم وأنت في الدنيا، شوف مو ترى في الآخرة، أنت الآن في الدنيا وأنت جالس ترى الجحيم لو كان عندك علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، تنكشف لك الجحيم أمام عينك، تنكشف لك عالم الآخرة بجنته بناره. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها. عين اليقين هذه درجة أكبر من اليقين. واحد يرى النار من بعد، هذا نسميه علم اليقين. واحد لا، حرارة النار تصل إليه، هذا نسميه شنو؟ عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. وقال في آية أخرى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، هذه الدرجة الثالثة. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الوصول إلى درجة حق اليقين. حق اليقين أعلى الدرجات، أعلى درجات المقام، المقامات الروحية. فالنبي صلى الله عليه وآله من مقام يقيني إلى مقام يقيني آخر، وهذا هو معناه لنثبت به فؤادك. فهو في كل لحظة أعظم الناس يقينا وأشدهم ثباتا، ولكنه في كل لحظة يرتقي من مقام يقيني إلى مقام يقيني آخر. إذن الصراط، صراط الرحمة المحمدية، صراط تكاملي، صراط يعيش شنو؟ الترقي من مقام إلى مقام. هذا كلامنا في المحور الثاني. نجي الآن إلى الكلام في المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي مظاهر الرحمة في شخصية النبي؟ النبي كان قطعة من الرحمة. ما هي مظاهر الرحمة في شخصيته العظيمة صلى الله عليه وآله؟ نتحدث عن ثلاثة مظاهر. المظهر الأول الوجود الجمعي. شلون الوجود الجمعي؟ انت لك وجود فردي، تقدر تضم وجود غيرك الى وجودك، تقدر انت بوجودك تستوعب وجود غيرك فتكون وجودا لنفسك ولغيرك فتشعر بمشاعر غيرك، تشعر بمشاعر الآخرين، شو الناس يفكروا انت تفكر به، شو الناس تهتم به انت تهتم به. هل يمكنك ان تصنع لنفسك وجودا جمعيا تجمع وجود الآخرين إلى وجودك فتشعر بمشاعرهم، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تتألم لألمهم؟ كلنا نعيش وجودا فرديا، ما نشعر بالآخرين كيف يتألمون، كيف يفرحون، كيف يحزنون. الأم بالنسبة إلى طفلها أعطيت درجة من درجات الوجود الجمعي، هذه الأم التي يخرج جنينها من أحشائها من رحمها تصير علقة بينها وبين هذا الطفل، علقة جمعية، بمعنى أن هذه الأم أقرب إنسان إحساسا بهذا الطفل، تشعر بألمه، تشعر ببهجته، تشعر بغضبه، تشعر برضاه، وربما تحزن له أكثر من حزنه لنفسه، تتألم له أكثر من ألمه لنفسه. علقة الأم بطفلها أعظم علقة، نسميها بالوجود الجمعي. علقة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآله.
علقة النبي بالمؤمنين أعظم من علقة الأم بطفلها. النبي قلب المؤمنين، ضمير المؤمنين، يتألم للمؤمنين أكثر مما يتألمون لأنفسهم، يشعر بآلامهم بأحزانهم أكثر مما يشعرون لأنفسهم. إذن النبي يحمل وجودا جمعيا، وجوده يستوعب وجود المؤمنين كلهم فيشعر بهم ويتألم لهم ويفرح لهم أكثر من شعورهم بأنفسهم. لأجل ذلك شوف الآيات المباركات، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، انتوا تعبكم عزيز عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم أشد من حرصكم على أنفسكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي بينه وبين المؤمنين علقة وجودية جمعية. هذا الوجود العظيم الذي تمثل في النبي، رحمته بالمؤمنين أشد وأعظم من رحمة الأم بطفلها، أشد وأعظم من رحمة الإنسان بنفسه، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجود الجمعي الذي تعبر عنه الزيارة الجامعة، أرواحكم في الأرواح، أنفسكم في النفوس، آثاركم في الآثار، هذا الوجود الجمعي عبر عنه صلى الله عليه وآله يوم الطائف، لما ذهب إلى الطائف يدعوهم للإيمان أمروا صبيانهم وسفهاءهم، خرج السفهاء يلقفونه بالحجارة يرمون عليه الأشواك حتى دميت رجلاه، فأقبل بأبي هو وأمي، استند إلى حائط يعني جدار بستان، ما ولول ولا بكى ولا شكى ولا تأوى ولا تحسر ولا تأفف، لأنه يعيشهم، يعيش نفوسهم، يعيش آلامهم، بل رفع يديه إلى ربه وهو مبتسم راضي وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إلهي لك العتبى حتى ترضى، خذ مني كل شيء المهم أن ترضى، لك العتبى حتى ترضى. شوف لاحظ الوجود الجمعي. المظهر الثاني من مظاهر الرحمة في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله الانشراح. ألم نشرح لك صدرك؟ أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على نور من ربه. شنو معنى الانشراح؟ يعني كان يفيض حبا، دائما لغة لغة الحب، دائما لغة لغة المودة، دائما لغة لغة البهجة، منشرح مبتهج محب مقبل. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يقوم بأعماله بدافع وظيفي بل بدافع وجداني. أنت مثلا موظف في شركة تقوم بالعمل بدافع وظيفي أن هذه وظيفة، أنت مثلا تصلي بأي دافع؟ بدافع وظيفي، الصلاة وظيفة أنت مسؤول عنها تؤديها. أنت مثلا علاقتك مع الناس، افترض مثلا إحنا أهل العلم كيف نقضي حوائج الناس، كيف ندير أمور الناس، نعتبرها وظيفة لابد أن نقوم بها. النبي يقول: لا، أنا أقيم وأقضي حوائج الناس لا بدافع وظيفي بل بدافع المحبة، بدافع وجداني، فلا يشعر بثقل أبدا، لا يشعر بثقل ولا يشعر بتعب ولا يشعر بحزازة، يقوم بكل العلاقات مع الناس وقضاء حوائجهم وإدارة أمورهم وهدايتهم وتربيتهم وهو يفيض محبة. وهو يعيش الانشراح والانبساط والبهجة وهو يقوم بهذا كله كله. ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. المظهر الثالث من مظاهر الرحمة في حياته التواضع، البساطة، ما كان متكلفا في أموره أبدا. الإمام علي هو اللي يتحدث عنه: كان رسول الله خفيف المؤونة. خفيف يعني أنت تريد توصل إلى، ما يحتاج إلى وسائط، توصل إلى بأسرع وقت، تجلس وياه تشعر أنه صديقك محبك. خفيف المؤونة، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه،
شوف وجهه يشرق بهجة ونورا طلق الوجه، ضحى بساما من غير ضحك، محزونا يعني محزون في علاقته بالله، لأن دائما هؤلاء الأولياء يشعرون في حالة من الحزن والكآبة بالنسبة إلى معرفتهم بالله، محزونا من غير عبوس، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم. بعد الإمام علي يتحدث عنه، كان والله يخصف نعله هو بنفسه ويرقع ثوبه ويحلب شاته، واللي يستخرج الحليب لنفسه، ويحلب شاته ويجلس على الأرض. إذا جاء إليه إنسان يريد يتحدث وياه جلس وياه على الأرض، ويجلس على الأرض ويأكل مع العبيد. الناس تستنكف أن تأكل مع هؤلاء الخدم، واحد عنده خادم في البيت يقعد يأكل وياه، تستنكف تجلس مع الخادم، تأكل مع الخادم من زاد واحد، ويأكل مع العبيد. وكان التواضع زينته، والزهد خلقه، وكان يربط الحزام على بطنه أيام شهر رمضان ليحييه بالعبادة، فلا ينام الليل قائما قاعدا. فيقال: يا رسول الله، أنت سيد شباب أهل، أنت سيد الخلق، ما تحتاج إلى ذلك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان إذا جلس مع أصحابه جلس كجلسة أحدهم، لا يتميز عليهم. وخرج يوما مع أصحابه إلى سفر فاحتاجوا إلى طعام، فذبح أحدهم الشاة وسلخها الثاني، وقام الرسول بجمع الحطب. قالوا: إنا نكفيك يا رسول الله. قال: علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. هذه الرحمة التي عمها على المسلمين أغدقها على أهل بيته. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. أغدق رحمة على كل المسلمين، وزادها غدقا على أهل بيته، فكان كل وقته رحمة، كل وقته حنان، كل وقته لطفا بأهل بيته. طالما يقبل الحسن والحسين ويحتضنهما إلى صدره ويرفعهما على كتفيه ويقول: اللهم هذان ولداي وريحانتاي، إني أحبهما فأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. وكان يقول: فاطمة فاطمة، بضعة مني بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها، يؤلمني ما يؤلمها، يرضى الله لرضاها، يغضب لغضبها. إذا رآها كأنه رأى الجنة، يقوم على قدميه يقبل ما بين عينيها ويحتضنها إلى صدره ويجلسها ويجلس بين يديها ويقول لها: فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي، أنت أم أبيها، قولي ما عندك. الله أكبر، هذا الحنان، هذا العطف، هذه الرحمة، هذا الود كله. وإذا بعد أيام، بعد ساعات، ها؟ بعد ساعات قليلة، وإذا بها تجلس على تربة قبره، ماذا على من شم؟ الله يساعدها. هذه أول مصيبة، ها؟ أول مصيبة تنفذ إلى قلبها، ها؟ أول سهم يعبر إلى قلبها، ماذا ماذا على من شم تربة أحمد؟ ألا يا يشم مدى الزمان غوالي. يا ايش صار يا سيدتي؟ خبرينا ايش صار، ايش صار سيدتي؟ صبت علي. مو مصيبة واحدة، لا، كم مصيبة واحدة، مصائب صبت علي، مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي كل المغيب تحت أطباق الثرى. يا رسول الله، هل كنت تسمع صرختي؟ شعدها صرخة هي، شمت صرخت، تدري متى صرخت؟ وهي تقول له هل كنت تسمع صرختي، يعني صدرت منها صرخة يوم من الأيام. متى صرخت؟ متى صرخت؟ خل نسمع متى صرخت. قال سليم، قلت يا سلمى. قال سليم، قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال إيه وعزت الجبار، وما على الزهراء من خماري. أجل إيش سوت إذا ما عليها خمار؟ ها، وين راحت؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يا رسول الله، سامحنا على هالكلمات، انت ابوها، انت احن الناس عليها، اسمح لناها. فمذ رأوها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرا. هنا صرخت، نادت يا فضة ادركيني، فقد وربي اسقطوا، الله اكبر، جنيني. رسول الله في احتضار الموت، رسول الله على السرير مسجى هذه الليلة، من مع رسول الله؟ علي عند رأسه، والحسن عن يمينه، والحسين عن شماله، وفاطمة تمسح العرق عن جبينه. هذه بنت الحنونة، ما تقدر تفارقه، تمسح العرق عن جبينها. وإذا بطارق يطرق الباب. من هو الطارق؟ من هو اللي جاي؟ الرسول ما يستقبل أحد، لقد اشتد عليه مرضه. ولن واحد على الباب يتخفى بكلامه، نادي أهل بيت النبوة والإمام بالله ادخلوني على المضى علل بالغمى بالله ادخلوني على المضى علل بالغمى اطلب الرخصة من النبي سيد الكون شو يقول النبي نادى النبي قومي يا فاطم وافتح الباب هذا الذي ميهاد من حاجب وبواه يم الحسن هذا لمفرق بين لحظه يم الحسن هذا يا لمفرق بين لحظه وبس الله الله عقاب عيني بحسن دخل عليه من انت انا ملك الموت جئت اخيرك بين البقاء واللقاء قال إني لا أستأذن ربي إني لا أستشير أخي جبرائيل قال وللآخرة خير لك من الأولى قال يا ملك الموت تدق قليلا حتى أوصي عليا وفاطمة هذا وقت الوصية هذا وقت الرحيل الأخير هذا الفراق الصعب يا علي يا علي أما أنت فتقتل في محرابك على يد أشقى الأشقياء وأما أنت يا فاطمة فأنت أول الناس لحوقا بي وأما أنت يا حسن فتموت مسموما مظلوما وأما أنت يا حسين فشهيد هذه الأمة بعد قال نزل علي جبرائيل بكفن من السماء وقال لي هذا الكفن قسمه أربعة أقسام القسم الأول للمصطفى والقسم الثاني لفاطمة الزهرة والقسم الثالث لأبي الحسن المرتضى والقسم الرابع والأخير لأبي محمد الحسن المجتبى والزهرة تسمع الزهرة تسمع الكلام دارت إلى أباه أبا يا رسول الله قطعت نياط قلبي تقول الكفن بس أربعة أقسام أبو علي حبيبي الحسين قرة عيني الحسين أليس له قسم من الكفن قال بني فاطمة عزي بعزاء الله كأني بولدي هذا صريع على أرض كربلاء تسحقه الخيول بحوافرها وتعلوه الطغاة ببواترها ها إماما وسيدا عظم الله أجوركم وعند احتضار الموت عرق جبينا وسكن أنينا ومد يديه ورجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة أنا مناد ومحمدا أنا مناد ونبيا كل ينادي وسيدا Thank you.
يلي يلي تغسل والدي وين العمامة، يلي تغسل والدي وين العمامة، فاق المنابر ما حلى حلو الجهامة، قبلين تشيله خله تودع، تودع يا ليتا منا بعد ما نرتجل البيت جيا بحق محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله. اللهم بمحمد حبيبك ورسولك، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.